أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار سفن النجاة وضياء العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في صدد بيان موضوع أدلة الإمضاء، سواء أدلة الصحة وموضوع أدلة الإمضاء أدلة اللزوم وموضوع أدلة الفساد. فتبين على إتحال أن العقد أو الإيقاع، لا فرق، عقود أو إيقاعات، مرتبة منها عقلية تكوينية، مرتبة منها لغوية، مرتبة منها شخصية، مرتبة منها عقلائية، مرتبة منها شرعية الصحة، مرتبة الصحة الشرعية، ومرتبة خامسة سادسة مرتبة منها مرتبة الشرعية اللزوم. الآن ما هو الفرق بين المرتبة الشرعية كصحة أو المرتبة الشرعية كلزوم؟ هذا أيضا بين الأعلام جدل علمي واختلاف علمي عميق يبحث في أول الخيارات، بس إجمالا واحد لازم يلتفت له. إذن العقلاء متى محمولهم البيع عندهم؟ البيع عندهم يعني اعتبار وجود البيع عندهم. موضوعه ماذا؟ يجب أن يكون بيع شخصي صدر من المتعاقدين. أدلة الإمضاء هكذا، البيع الشخصي يعني ينشئ المتعاقدان بيعا شخصيا، إجارة شخصية. إجارة شخصية وما شابه ذلك، أو إيقاع مجرى، ثم يمضي الشارع هذا العقل. أدلة الفساد عند العقلاء يعني ربما بيع عند المتعاقدين أو عقد عند المتعاقدين، لكن العقلاء لا يمضونه، يردعون عنه. لاحظوا نفس النسبة التي تذكر بين أدلة الإمضاء أو أدلة الفساد الشرعية مع العقد العقلائي أو الإيقاع العقلائي، هي النسبة نفسها بين أدلة الإمضاء العقلائية أو أدلة الفساد العقلائية مع العقد الشخصي أو الإيقاع الشخصي. يعني ليس كل عقد شخصي أو إيقاع شخصي يمضيه العقلاء، بعضه يفسده العقلاء وبعضه يمضيه. هذا أدلة الإمضاء. زين، هذه المراتب الخمسة والست التي ذكرها الفقهاء الآن في هذا التحليل. هذه هي تكلف من الفقهاء مر بنا خارج عن ظهور النص ومفاد النص، وكيف لم يكتشفها مثلا بشكل مبلور طبقات سابقة الآن اكتشفوها. مر بنا أن معنى النص الشرعي ليس كما فهمه الحشوية من الإخباريين أو الحشوية من الأصوليين. النص يعني فيما يعنيه ليس حرفية الألفاظ ولا حرفية المعنى التصوري. الأخوان يستحضرون هذا المطلب، أن الظهور له في علم الأصول وعلم البلاغة له مراتب من الدلالة والمدلول. عندنا المعنى التصوري، الدلالة التصورية، المدلول التصوري، وهو المعنى اللغوي. وإن كان في هذه المرحلة المفروض يذكرون المعنى التصوري يتضمن المعنى العقلي، مثل العقد العقلي، البيع العقلي. هذه مرحلة تتضمن مرحلتان. بعد ذلك يأتي المعنى شنو؟ المدلول والدلالة الاستعمالية، المعنى الاستعمالي أو المدلول الاستعمالي. بعد ذلك مرتبة، الحين مرتبتين بالدقة، ثلاث مراتب أحسنت، العقلي والتصوري. التصوري فيه عقلي وفيه لغوي، ثم الاستعمالي، ثم المعنى والمدلول التفهيمي، ثم المعنى والمدلول الجدي. والجدي أيضا مراتب وليس مرتبة، مطابقي والتزامي، والمطابقي مراتب وهلم جرة. فلاحظ هذه المراتب التي ذكرها البلاغيون، المعنى الجدي معنى سطحي لو لا تغوصله، تغوصله مع أنه علماء البلاغة ذكروا. فلما يقول فلان قال، تقصد قال، قاله تصورا أو قاله جديا؟ هل يكون الإنسان كاذبا عندما يقول فلان قال ويأتي بالمعنى الجدي ولا يأتي بالمعنى اللفظي؟ يكون كاذب؟ لا. لو كان مراد الذي يخبر زيد قال كذا، يعني مراد الأصوات، قد يكون كاذب. الآن القرآن الكريم قال موسى قال هارون، بالله عليك هذه الألفاظ العربية هم قالوها؟ لا، لم يقولوها، قالوا ألفاظ عبرية. شلون القرآن كان يقول قالوا وهو أصدق الصادقين؟ يعني واضح في بالحاضر المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. في باب علم البلاغة، نحن في بيان معنى النص، النص، مدرسة النص في مقابل مدرسة الاجتهاد بالرأي، بتخرص الرأي، نحن في هذا الصدد. فرق مدرسة النص ليس كما فهم أبو حنيفة أو الحشويين من الإخباريين والحشويين من الأصوليين. مدرسة النص شاملة لمراتب وطبقات، يعني التأويل من النص. هذا يفتح باب كبير كبير. شنو يفتح باب كبير؟ يفتح باب معنى النص ليس يعني السطح البارز كما نتخيل كثيرا كثيرا. معنى النص يعني الدلالة التي نصبها المتكلم والمدلول سواء كانت خفية أو أخفى أو أخفى أخفى أو كانت جلية. عجيب، كل هذا نص؟ نعم كل هذا نص. ليس معنى النص يعني البروز الظاهر، هذا الاشتباه. معنى النص يعني متن أتى به المتكلم. هذا المتن ذو طبقات، طبعا بينه حلقات موزونة. مر بنا كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لما قال أن فلان أبو حنيفة، مع أنه تلمذ على الإمام الصادق وحتى بعد تلمذه دوما يجي يبحوش يشوف يقتبس يسرق كذا فلان من أطلب علمي على كل، فقالوا أن هذا فلان أبو حنيفة يطعن على الإمام الصادق بأنه رجل صحفي. قال نعم، صحف السماء مو صحف الأرض، صحف العرش، صحف السماء. ماذا يريد الإمام الصادق؟ يقول هذه الصحيفة الوحيانية ليست طبقة واحدة، إنما هي حبل ممدود إلى متناهي، بينما القول بالرأي محدود قزم. القزم وين؟ العرش وين؟ فحج نفسه بنفسه أبو حنيفة. إذا كانت الصحف صحف السماء يعني شنو؟ شوف ذكر برهان جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، برهان، وهو الذي وصفه جده النبي صلى الله عليه وسلم، حبل ممدود مو مقطوع. الآن أنت لو تسأل المسلمين وتسأل المفسرين معشعش في أذهاننا القرآن هو الألفاظ، بينما النبي يقول ليس القرآن هو الألفاظ، الألفاظ طرف القرآن، ليس متن المتون كل للقرآن. يا هذا ويحك، انتبه، القرآن ليس هو الطرف، هذه الألفاظ المنزلة المقدسة الشريفة طرف من القرآن وليست متن المتون للقرآن. والنص ليس فقط الطرف. هذه الاشتباه اللي عند أبو حنيفة وعند كثير من أذهان المسلمين والبشر. مدرسة النص هذا تعنيه. ولذلك ذكرنا مسألة أصولية من مستجدات علم الأصول، الأصول هم في مستجدات، المسائل المستجدة هي هذه مسألة مستجدة الآن اللي ذكرتها، يعني بلورتها بالقولبة قنادر من الأصولين ذكروها، إلا أن السيد المرتضى ذكرها الشريف الرضي في كتاب الشافي. التأويل من الظاهر نعم، لكنه ظاهر لطرف وغير ظاهر لطرف. ظاهر يعني تستظهره من مراتب الدلالة، ولو هي مترامية، ولو هي مترامية. مسألة مستجدة في علم الأصول، الأصول نعم في مسائل مستجدة، نعم في ابتكارات جديدة وبلورات وكنوز جديدة تظهر، وإحنا كنا كجيل نعيش نهضة عجيبة في علم الأصول والعلوم الدينية، إذا كنا جميعا بقدها يعني مسؤوليتها. من الأمور المستجدة في علم الأصول وعظيمة، لا تنافي بين الحجية الحجة وخفاء الحجة. عجيب، شنو هالعجيب؟ شنو منين جاي بنا العجيب؟ نعم، حجة يعني ظاهرة واصلة بالغة، هي ما ينافي، حجة بالغة لكنها خفية، بلغتك لكن انت نايم، مهم يا حجة عليك. وإن كان الحجة الخفية من جهة العقوبة أخف وطأة من الحجية الجلية، لكن لا يعني أن الحجة الجلية أعظم ركنية في الحجية من الحجية الخفية، قد تكون حجة خفية وهي أعظم ركنية. أخفى الأخفياء هو الله عز وجل، هو الحجة، أكبر الحجج الباري تعالى، أخفى الأخفياء لا تدركه الأمر وكذا. ما ينافي، ما في منافات، لا يتناوش، لا يجس، لا يحس، لا يمس، لا 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 يباشر، لا كذا. مع ذلك هو أكبر حجة، كفى بالله شهيدا. المتكلمين ما ذكروا هذا المطلب شأنهم، الفلاسفة ما التفتوا لهذا المبحث شأنهم، إلا أن بعض المتكلمين كالسيد المرتضى ألفت إلى ذلك في الكتاب الشافي. كتاب الشافي فيه نقاط لطيفة، فوائد جدا جيدة، كان يدرس مادة تدريسية في الحوزات، وكل قائم على التحليل، تحليل المضمون، ليس هم وغم الطرق والأسانيد، هذه تكفل بها كتب أخرى، أهم شيء عند المضمون. السيد المرتضى مضمون الأدلة الروائية أو النصوص القرآنية. لاحظوا في إذن النص المسألة جديدة، لأن هي مبلورة، يعني جديدة بلورتها، ولا هي موجودة في ارتكاز الأعلام. النص شامل للدلالات الخفية، الظهور شامل لطبقات الدلالة الخفية. لماذا نسمي ظهور؟ لأنه إذا تأخذ عناصر المترامية بعضها البعض تظهر لك، وهي ظاهر لمن التفت لتلك العناصر. فإيانا أن نظن أن النص بمعنى فقط السطح البارز، هذا خطأ جدا، وهذا يؤثر في علوم إسلامية كثيرة، في العقائد، في التفسير، في الفقه. بعض الأعلام المحققين ما قبلوا بعض المسائل الأصولية مثل استصحاب العدم الأزلي. ليش ما تقبلون استصحاب العدم الأزلي؟ قال مرتب استصحاب العدم الأزلي، ومعقد مرتب ولطيف، بس يعني العرف ما يفهمه، وهذا هذه غفلة. العرف يحكم في على كل في الموازين، لا في قدرة الاستظهار. ولماذا يحكم الأدباء ما يحكم عموم العرف في النقد الأدبي؟ على كل، فلذا إذن النص لا ليس محبوسا على السطح، الظهور ليس محبوسا على الجلي. هاي بحث مهم جدا في كل علم التفسير مؤثر، في كل علم علوم الدين تؤثر. كثير من الفقهاء لديهم جرأة وجسارة موزونة علمية، تشوف يفتحون فتوحات في الفقه، وبعضهم لا يتلكأ لأنه المبنى المنهج مو واضح عنده. إذا هاي مسألة. المسألة الثانية، ما في منافات بين الحجية والخفاء، بل وليس هناك منافات، مسألة ثالثة، بين عظم الحجية والخفاء. ومثلنا مثال التوحيد كذا، ومثال آخر حتى بين ما جرى بين النبي موسى والخضر. الخضر لا نعرفه عن شخصه على نبينا وآله عليه السلام، ولا همت مفهوما وعنوانا، إن بين الأنبياء معروف، بين الأوصياء معروف، إحنا مو كلش نعرفه، أو الأولياء أسمى مفهوم حجيته. ومع ذلك لدور عجيب جعله الله في سورة الكهف معلما إلهيا لنبي من أنبياء أولي العزم، أساس يقول لنا الله عز وجل ليس كل ما لا تعلمونه ليس بحجة، هناك حجج إلا أنها خفية، غير الدجالين. الدجالين شأنهم شيء آخر، هي حجة ولا هي حجة ولكنها خفية. الدجالين فرق بين الحجة الخفية والدجال. الدجال أصلا واقع وليس حجة، لا مطابق المحكمات ولا أبدا، ولا يمكن أن تستجلي البرهان فيه. أما الحجة الخفية باستجلائها يظهر برهانها ولو للخواص أو لأخص الخواص. ففرق بين الدجالين الكذابين المفترين وبين الحجج الخفية. أي واحد يقول صار التباس، لا ما في التباس، الميزان واضح. لذلك فرق بين الهلوسة في الاستظهار والاستحسان في الاستظهار والتأويل الموزون الحق. إن أنت وصلت إليه بماذا؟ ولو 20 طبقة من المعنى وصلت إليه عبر ماذا؟ معادلة في الاستظهار. شلون العملية الرياضية؟ قد تحل العملية الرياضية تصل إلى النتيجة حل المسألة الرياضية 3 خطوات والحين 4 خطوات وعدنا ما كذا كم 10 خطوات. الآن في الحاسوبات الجديدة ربما 40,000 مرحلة لحل مسألة رياضية واحدة. ولم يقولوا بأن هذه 40,000 عملية حاسوبية يجريها الحاسوب لاستخراج نتيجة هذه هلوسة. لا، إذا كانت موزونة معادلية كلها تصير صحيحة. ولذا كانت في علم العصر الحديث العقلاء وعقل العقلاء، مو هلوسة العقلاء، عقل العقلاء يتسابقون في قدرات الحاسوب في إجراء عمليات رياضية. معروف واحد 10,000 حاسوب 10,000 يعني يستطيع خط عملية رياضية يجريها في المسألة الواحدة، حاسوب آخر 20,30,40,000 ولا مجرى. ربما بعضهم وصلوا إلى 1,000,000، ما أدري الآن ما أستحضر الاكتشافات التي ذكروها. أيا ما كان، فترامي المعادلات العلمية لا يخرجها عن العلم في كل العلوم، وهي فرق بينها وبين الهلوسة وبين الاستحسان وبين التذوق وبين الخربطة والخبط. لأن أصحاب الحشوية، الحشوية نسبية، في حشوية مفرطة فقط المعنى الأول الحرفي، في حشوية نسبية بعد، يعني اللي يستطيع يقول هذا حجة وحق، ولا ما يدري بي ينكره يقول باطل. مو كل ما لا تعلم باطل، إذا علم به غيرك مما اقتدر على الدلائل. المهم، فإذا هذه عدة مسائل أصولية مستجدة مؤثرة. مدرسة النص، إذا ماذا؟ لما أثرنا هذا البحث الآن؟ أساس نلتفت إلى أن ما قام به الفقهاء. الآن لاحظوا أول كتاب البيع، الشيخ الأنصاري قد يبحث كل تحليل بتحليل عقلي، هذا ليس هلوسة، حتى محشي المقاصد. أكثر أحكام المعاملات استخرجها الشيخ من النكات العقلية. زين، هذه مأخوذة من النص؟ نعم. شلون مأخوذة من النص يا أخوان؟ لأن الشارع أتى بهذا القالب من المعنى، هذا القالب من المعنى فيه بطون وفيه طيات يريدها الشارع قطعا. الشارع بعد هو رب العزة خالق المخلوقات، ما يدري بها؟ أعوذ بالله، حاشاه. فلما أتى بي يعني يريد النوع والجنس القريب والجنس المتوسط والجنس الجنس، أوه هلم جرى. من أين تقول تتخلص على الله؟ لا، لأن المعنى أتى به الله عز وجل. هذا المعنى نفسه مثل معنى قرص مدمج، فكه ملفات افتحها تشوفها موجودة فيه تكوينا. غاية الأمر إنما يستطيع من عنده غواصة فهم ليتفقهوا، يعني ليتفهموا. وقد قال الباري تعالى وفوق كل ذي علم عليم، يعني يقول الباري تعالى انتم مو على مستوى واحد، عقولكم مو على مستوى، انا خلقتها مختلفه، بعضكم يقدر يغوص بعضكم ما يقدر يغوص. كما قال سيد الانبياء، رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه فقيه الى من هو افقه من. فهذه لا ينفي انه هناك درجات من الفهم. هو هذا صحيح، يأكد القرآن، يأكد القرآن أنه درجات من الفهم. أصلا معنى الأعلمية هو هذا، وفوق كل أعلم أعلم، وفوق كل أعلم بالمعادلة القرآنية، وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. هذا معنى. إذن مدرسة النص يا أخوان، نعم شرط أن تجيب شاهد، تجيب كل مرحلة إلى مرحلة لاحقة مو دعاوي، لازم شنو شاهد. هسه الشاهد هذاك ما يقدر يهضمه، الهضم على معدته العقلية ثقيل بحث آخر، بس هو في نفسه طبخ جيد يعني، دسم غوزي موجود به، بس مو قدرات الآخرين في الهضم مدار، بس في نفسه ميزان. لذلك يا أخوان لما أمس جبنا، أمس أو قبل أمس جبنا هذا المثال، أشهد أن عليا ولي الله أو أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد في الصلاة ما هي معنى أشهد؟ أقر. أقر لمن؟ أقر قاعد أناجي الله. كيف حينئذ الغفل من الغفلة إذا نقول أن أشهد أن عليا ولي الله؟ كلام آدمي، كلام آدمي تخاطب به نفسك أو تخاطب به الآخرين، أما كلما خاطبت به الله عز وجل فهو مناجات، ذكر لله وليس وليس كلام. شوف لاحظ التحليل العقلي للمعنى كيف يخلينا ندقق مجهريا في النتائج. وهذا منين انت جايب أشهد أن عليا ولي الله مشروعية في الصلاة لو لم يكن لدينا أي دليل إلا فقط المعنى العقلي لأشهد أن عليا ولي الله مع البيان نفسه؟ هو ما هو مناجاة مع الله، والصلاة هي عبارة عن ميدان المناجاة مع الله بكل ما هو لائق مع الساحة الإلهية. ومن اللائق في الساحة الإلهية ما جعله في ضرورة الدين من فريضة الولاية، أعظم فريضة من الصلاة ومن غير الصلاة. من قصة نستدل بأعظم الفريضة الولاية على الصلاة؟ لا، نستدل بأن هذه الفريضة هي عبارة عن مناجاة مع الله، عبادة مع الله. أصلا إقرارها أيضا ليش؟ لماذا الإقرار عبادة؟ الإقرار عبادة، بل أعظم عبادية، عبودية وعبادية وخضوع من السجود والركوع، لأن الإقرار عبارة عن سجود القلب، سجود العقل، وهو أعظم من سجود البدن، فهو عبادة ذاتية. حتى السيد خوي رحمة الله عليه في بحثه في الأذان أشهد أن علي الله، كون هالذكر وعبادة ذاتية ما استشكل فيها السيد خوي. وهو مو السيد خوي، 70 فحل من فحول النجف وقوم من مراجع الأعلام عند ردهم شبهة ذاك المنكر للشهادة الثالثة، وإلا أنت في الأذان توقيفية الأذان، هي طبعا الأذان توقيفي، بس هي الشهادة هذا ذكر عبادة، من أتى بها الأعلام في الأذان؟ الكلام اللي كان في تشهد الصلاة توقيفية، مين نص؟ شو التوقيفية؟ النص، فكر النص يعني السطح، تفتشون ولا لا؟ النص مو السطح. أصلا التشهد هو عبادة جنس أعم من الصلاة، أخذت أدرجت في الصلاة التشهد، والتشهد قد بينه الشارع في موارد عديدة بأنه على كل فيه هذه المضامين الحقة. على كل وجوه كثيرة ذكرناها في الجزء الأول والثاني من كتاب الشهادات، مقصودي هذا المطلب بحث النص والدلالة. يا أخوان الصلاة توقيفية على عين الرأس، يعني النص، بس من قال لك النص هو السطح؟ النص من قال لك السطح النص؟ تحليل المعنى بالإضافة إلى وجوه أخرى عديدة. نرجع إذن في المقام، لدينا بيع عقلي، بيع لغوي. هذه المراتب من العقد أو البيع أو الإيقاع يبحث فيها الفقهاء شيء كثير. معنى الفساد في العقود ما هو والإيقاعات؟ تذكرون قبل يومين كنا أصل البحث فيه، معنى الفساد ما هو؟ فمر بنا معنى الفساد، يعني الشارع ينهى عن ماذا؟ عندما يقول حرم الربا، الشارع حرم الربا، ينهى عن ماذا؟ ينهى عن الربا الشرعي. شلون يصير شرعي وينهى عنه؟ وإذا كان ينهى عن الربا غير الشرعي، هو غير شرعي بعد ايش ينهى عنه؟ تحصيل حاصل. هذه الشبهة موجودة عند أبي حنيفة، حتى عند بعض العلماء، ربما صاحب الكفاية في الجملة في باب النهي عن العبادة، عن المعاملة عفوا. دققوا، نظير هذا ورد في النهي عن العبادة في الكفاية وفي الأصول. تحريم الصلاة تكليفا على الحائض، حرمة تكليفية أو وضعية؟ قالوا إذا حرمة وضعية نفهمها يعني بمعنى فساد الصلاة، إذا معنى الحرمة حرمة الصلاة على الحائض حرمة وضعية نفهمها يعني الفساد. أما إذا كان معنى الحرمة على الحائض حرمة تكليفية، هذه تصورها صعب. لماذا؟ لأن الحائض تأتي بصلاة صحيحة لو صلاة فاسدة، إذا فاسدة الشرع يحرم الفاسدة يعني عليه، لو يحرم الصحيحة فاسدة فاسدة حرم الفاسدة عليه. من قال بأن الحائض يحرم عليه حتى الفاسدة؟ يعني الدليل يستفاد من هذا. إذا الصحيحة خب فهي صحيحة الصلاة منها لكن يحرمها الشرع. فحاولوا يجدون جواب لهذه السؤال أو العقدة، قالوا المراد الصحيحة اللولائية في الكفاية، تتذكروا الصحة الاقتضائية، يعني لولا كونها حائض لكانت هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة إذا أتت بها حرام عليها تكليفا. وإن كان مشهور القدماء عندهم الحرام على الحائض الصلاة اللولائية الاقتضائية أو حتى الصلاة الفاسدة أيضا حرام عليه تكليفا. المهم هناك إثارة إذن سواء في النهي عن العبادة، الفساد في العبادة ما هو، والنهي عن المعاملات. كذلك في النهي عن المعاملات الشارع ينهى عن المعاملة الصحيحة عنده أو الفاسدة عنده. نعم ينهى عن المعاملة الفاسدة عنده. لما ينهى عنها؟ تحصيل حاصل؟ لا، لكي ينهى عن المعاملة الصحيحة عند العقلاء لكنها فاسدة عنده، لأنها فاسدة عنده ينهى العقلاء عن العمل بها فيما بينهم. احنا كنا في هذه النقطة، معنى نهي الشارع تكليفا أو وضعا عن المعاملة أو الإيقاع ما هو معنى؟ وذكرنا أنه في ثمار عجيبة في العقود والمعاملات والإيقاعات وحتى في الفقه السياسي. شارع ما يقول حكومة غير شرعية، بس يريد يقول غير شرعية أو ينهى عنها، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، كونوا مع الصادقين، لا تركنوا لتجعلوا ركن لكم لتعتمدوا عليه، كونوا مع الصادقين هنا في هذا الفقه السياسي. إذا فقط يريد الشارع يقول هذا ما شرعي وغير شرعي أو يردع، الردع ما هو معناه؟ فإذا في الفقه السياسي أو في الفقه المعاملي هذا له ثمرات، وذكرنا أربع وجوه. على ضوء دي المراحل الست للعقد يجب أن نفسر النهي إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى